الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فإذا جاء أجلهم فإن كان بعباده بصيرا صدق الله العلي العظيم.
لك أيها المنتظر أيها المنتظر إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة صاد. قصة داود. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أحبتي المستمعين. من قصة داود عليه السلام يتصل بأبعاد أو بسمات رسمها النص في شخصية داود عليه السلام. وقبل ذلك كله رسم النص سمة عامة عند استهلاله للقصة، هي سمة الأيد أو القوة التي منحتها السماء لداود عليه السلام. والجزء الأول من هذه القصة راسما بعض الأبعاد المتصلة بالأيد أو بالقوة الممنوحة لداود، الجبال والطير. والقسم الثاني من هذه القصة يرسم مفردات أخرى للأيدي أو للقوة الممنوحة له. وطبيعي ينبغي ألا نغفل عن البناء الهندسي لهذه القصة في تنظيمها لرسم مختلف أبعاد الشخصية، من حيث تخصيص كل قسم من القصة لملمح أو أكثر من الملامح المتصلة بداود عليه السلام، من حيث صلتها بالطابع العام الذي استهلت القصة به وهو طابع الأيد أو القوة. والآن لنقرأ هذا القسم الذي لم يستغرق أكثر من مقطع، ولنقل أكثر من آية واحدة، هي: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هذا المقطع يتضمن ثلاث سمات تطبع شخصية داود عليه السلام، وهذه السمات هي النبوة أو مطلق الإدراك الصائب، الكفاية في ممارسة القضاء، تقوية ملكه أو إدارته السياسية بعامة. هذه السمات تظل متصلة كما هو واضح بالطابع العام الذي استهلت به القصة، ونعني به طابع الأيد أو القوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، فهناك أولا تقوية سلطانه عسكريا وإداريا وإلى آخره. وهذا من أبرز ملامح الأيد أو القوة المتصلة بإدارته العامة للجمهور. وهناك ثانيا إكسابه طابع النبوة أو طابع الحكمة العامة التي تعني الإدراك الصائب للأمور. وواضح أن الإدراك الصائب للأمور حين يقترن بقوة إدارية أو عسكرية أو سياسية بعامة، فإن طابع الأيد أو القوة يظل في ذروة مصاديقه في هذا الصدد. إن أي حكومة مثلا حينما يتاح لها قائد واع وإدارة ضخمة تستكمل مقومات وجودها دون أدنى شك، فإذا أضفنا لذلك القوة القضائية فإن مقومات وجودها تصل إلى ذروة الكمال. وهذه السمة الثالثة ألمح النص القصصي المبارك إليها حينما أوضح أن السماء آتت داود فصل الخطاب. إن فصل الخطاب الذي رسمه النص القصصي طابعا لداود عليه السلام وجعله السمة الثالثة لشخصيته التي دعمتها السماء. هذا الطابع من حيث موقعه الهندسي من بناء القصة رسم في سياق ما هو معروف من السلطات الثلاث: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فالحكمة تواكب الأولى وشد الملك يواكب الثانية والفصل يواكب الثالثة. وما يعنينا من ذلك هو أن النص القصصي في رسمه للطوابع الثلاثة التي تسم شخصية داود عليه السلام قد رسم سمة فصل الخطاب في سياق سمتين تبدوان كأنهما تتسمان بعمومية وشمول بالقياس لمفردة واحدة هي الفصل في الخصومات مثلا، بيد أن التدقيق في هذه الظاهرة يدلنا على أهمية السمة المتقدمة، وأعني بها فصل الخطاب. من هنا فإن النص حينما يختتم القسم الثاني من القصة ويتجه لقسمها الثالث والرابع نجده يشدد على إبراز السمة القضائية، بل يخصص القسمين الأخيرين بكل ما فيهما من التفصيلات لظاهرة القضاء فيما يعني من حيث البناء الفني والفكري للأقصوصة مدى ما يحرص النص عليه من الظاهرة المتقدمة، بحيث يخصص لها جزئين من القصة مقابلا لجزئين آخرين خصصا لأبعاد متنوعة من تسخير الجبال والطير وإيتاء الحكمة وقوة الملك، وكلها تتسم بما هو معجز ومدهش من الظواهر بالقياس لظاهرة تبدو وكأنها مألوفة وعادية في الأذهان ما دامت لا تتطلب أكثر من معرفة بملابسات القضية من مدع ومنكر ويمين وشاهد مثلا. ونظرا لأهمية الفصل في ظاهرة القضاء نجد القصة كما قلنا تتجه في هذه السورة المباركة لمعالجة بعض شؤون القضاء على نحو ما نبدأ بتوضيحه الآن. القسم الثالث من أقصوصة داود عليه السلام يتجه لرسم حادثة أو موقف معين يتصل بقضاء داود عليه السلام، والقسم الرابع الأخير من القصة يتجه لمطالبة داود عليه السلام أو بالأحرى لمطالبة الآدميين جميعا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إن هذين القسمين من القصة يشكلان كما قلنا عصب الأقصوصة أو الزاوية التي يشدد النص عليها قبال ظواهر أخرى يرسمها النص في أكثر من سورة عند رسمه شخصية داود عليه السلام. فما هو الموقف أو الحادثة القصصية التي تضمنها الجزء الثالث من هذه القصة؟ لنقرأ أولاً: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه. هذه الحادثة تتصل بمفاجأة داود عليه السلام إذ بوغت بشخوص صعدوا إليه من أسوار المحراب بنحو أفزعه منهم، إذ لم يستأذنوه ولم يجيئوا إليه في الوقت المحدد للقضاء ولم يدخلوا من الممر الطبيعي للمحراب. ثم سردت عليه قصة خصمين بغى بعضهما على الآخر بعد أن خاطبوه بأن لا يخاف منهم وأن يحكم بالحق بينهم، متمثلة في مطالبة الأخ المالك 99 نعجة، الأخ المالك نعجة واحدة بضمها لنعاجه. وعندها حكم داود عليه السلام لمصلحة المدعي، بيد أنه علم أن القضية المعروضة عليه إنما كانت اختبارا، فاستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا هو ظاهر تلك الحادثة. أستودعكم الله ودمتم بألف سلام.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
قد جاء بنور الرحمن. فيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم: تونس بين كماشة صندوق النقد والشعب الغاضب. سوف نتوقف عند قرار البنك الدولي بتعليق تعاونه مع تونس على اقتصاد البلد، كيف ينعكس هذا الأمر وأبرز أسباب نقص العديد من السلع الأساسية في تونس. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. تتواصل الأزمة الاقتصادية في تونس التي تتأثر بشكل مباشر على المتغيرات السياسية في هذا البلد الذي لم يذق شعبه طعم الراحة والرفاه منذ الثورة التي أسقطت نظام الدكتاتور زين العابدين بن علي. فعلى أثر التغييرات التي حصلت جراء قيام الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان وتبعها تدهور أوضاع المعارضة واستمرار سعيد بحملة الاعتقالات التي طالت كبار الناشطين والرموز السياسية في هذا البلد كرئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، يواصل الاقتصاد في هذا البلد مسيره نحو الهاوية، ما دفع بالرئيس قيس سعيد أن يتخذ إجراءات وبالتفكير في حلول ترقيعية عسى أن يتغير أو يغير شيئا من الواقع المعيشي المرير في هذا البلد. المراقبون رأوا أنه طرحت الحكومة سلسلة من الحلول، منها اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو تصدير الفوسفات الذي أشار إليه قيس سعيد في مناورة منه لعدم حاجة تونس إلى صندوق النقد الدولي على تمويل مدته 48 شهرا بقيمة 1.9 مليار دولار، إذ أن الاتفاق النهائي تعطل بسبب ما قيل بأنه تأخر الحكومة التونسية في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية ضرورية متفق عليها لتنفيذ الاتفاق. فالمراقبون يرون أن لجوء قيس سعيد إلى فكرة تصدير الفوسفات كمحرك لانتعاش اقتصاد هذا البلد من جهة، ومن جهة ثانية وبالتوازي قيام الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن ببضع خطوات وبمنتهى الحذر باتجاه مقتضيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومصادقة الرئيس التونسي قيس سعيد على قانون الموازنة العامة بما يتماشى مع شروط الصندوق، وخصوصا فيما يتعلق برفع الدعم عن سعر المحروقات وتقليص عدد الموظفين الحكوميين وتجميد رواتبهم، تشكل في المجمل خطوات خطيرة، بدليل أنه وبعد بضع خطوات في سير الحكومة التونسية باتجاهات اشتراطات صندوق النقد الدولي. تبين للرئيس التونسي بأن المضي بهذا الطريق قد يفضي إلى تعميق الأزمة السياسية التي تعصف بتونس، لا سيما بعدما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل العام الماضي رفضه الموافقة على حزمة الإصلاحات التي عرضتها الحكومة التونسية على صندوق النقد، أي أن خطوات السلطات التونسية تعتبر بمثابة محاولة خادعة، حيث يرجح أن تدفع بالشعب التونسي إلى الانفجار وتبرز عليه بوادر الانتفاضة والخروج إلى الشارع، خصوصا وأن هذا الشعب سبق وأن خرج إلى الشارع عام 1983 في انتفاضة الخبز، عندما أعلنت الحكومة التونسية آنذاك برئاسة محمد مزالي خطة تقشف لخفض الدعم عن منتجات الحبوب. وبصورة عامة، أن تجنب تكرار سيناريو انتفاضة الخبز قد يكون أقرب المؤشرات بشأن فهم إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في 6 نيسان أبريل الماضي قرار رفض إملاءات صندوق النقد الدولي والتلويح بالتراجع عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة التي تشمل رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية، خصوصا وأن واقع تونس الحالي لن يختلف عن واقعها مطلع الثمانينيات، وإن كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية أكثر تعقيدا من تلك الفترة. نعم مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا تونس بين كماشة صندوق النقد والشعب الغاضب. وتحية طيبة لمن يتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب. انتقل إلى رسالة الأخ أبو محمد مهدي، رسالة صوتية بعثها إلينا من اليمن. شكري وتقديري لك، كما يكتب ألف تحية لمقدم البرنامج وكادره والضيوف والمستمعين الكرام. نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحقيقة أن تونس مثقلة بالديون والأرباح المترتبة عليها، وبين طلبات تونس من القروض من هذا الصندوق الذي تقوده الصهيونية وأمريكا النازية الجديدة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الصراع في تونس في ازدياد يوميا، والغليان في الشارع التونسي لم يتوقف، والحلول حاليا غير متاحة. إذن فما هو الحل يا ترى لإخراج تونس مما هي فيه؟ أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكري وتقديري لك يا أبا محمد مهدي على تواصلك معنا وهذه الرسالة الصوتية استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم. وتنضم إلينا في هذه اللحظات ضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان معنا. دكتورة سهام أرحب بك في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله. دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران.
الله يبارك فيك دكتورة، وأنت بخير إن شاء الله دكتورة، بصحة وسلامة وعافية إن شاء الله. شكري وتقديري لانضمامك إلينا في هذا اللقاء. كيف سينعكس قرار البنك الدولي دكتورة سهام بتعليق تعاونه مع تونس على اقتصاد البلاد؟ طبعا
طبعا بالتأكيد أن موقف صندوق النقد الدولي في الحقيقة هو ليس الموقف الجديد، يعني هو منذ بداية الأزمة وتحديدا منذ قرار الرئيس في 25 تموز 2021 بغلق البرلمان وحل الحكومة، كان هناك بيانات في الحقيقة، بيان رسمي الناطق باسم إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد العود، الذي صرح بأن هناك لا تعقيدات في مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي التي كانت قد بدأت قبل ذلك، يعني منذ أعتقد منذ نهاية 2019، يعني بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة وتشريعية. وكان البيان في تلك اللحظة يعني حتى مستغرب، يعني ما دخل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في قرار داخلي سياسي اتخذه رئيس الدولة وهو أعلى هرم السلطة، ولماذا يتدخل صندوق النقد الدولي بهذا البيان؟ وفسر هذا البيان على أنه محاولة بالضغط ربما في تلك المرحلة على قيس سعيد حتى لا يذهب بعيدا في قراراته السياسية، بعد أن طبعا قام بإغلاق البرلمان وبحل الحكومة وبتجديد كل أعمال البرلمان بما فيها النواب إلى آخره. الآن يبدو أن هذا المسار متواصل. صندوق النقد الدولي كما البنك الدولي هم أدوات في النهاية، هي مؤسسات مالية دولية تخضع لسلطة قرار القوى العظمى، ونحن نعرف أن دائما ما تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا سلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للضغط على الدول ولإخضاع الحكومات في قرارات معينة وفي سياسات معينة، وبالتالي هذا العمل ليس جديد. يعني هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا الرئيس التونسي منذ فترة صرح في تصريحات متتالية أنه يرفض شروط صندوق النقد الدولي. هناك العديد من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي في المفاوضات الأخيرة والتي ربما يعاب على الحكومة التونسية أنها لم تقدم توضيحا للشعب أو توضيحا للرأي العام أو توضيحا للإعلام عن صحوة هذه المفاوضات وتفاصيل هذه المفاوضات. يبدو أن الشروط التي يصر عليها صندوق النقد الدولي الآن هي شروط مجحفة في نظر الرئيس، يعني الرئيس هو صرح بأنه يرفض شروط خطة الإنقاذ المطروحة كما سميت من قبل صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بمسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية، المواد الغذائية الأساسية وعن المحروقات، لأنه يدرك تماما أن اتخاذ مثل هكذا قرار في هكذا ظروف تمر بها البلاد بين انهيار اقتصادي وانهيار اجتماعي وانهيار سياسي وتعطل للمؤسسات، هذا سيكون له في الحقيقة تأثير خطير جدا على الشارع. يعني قد ينزل الناس إلى الشوارع اليوم بدون أن يكون هناك أي دور حتى للأحزاب. يعني لم نرى حتى في مستوى المعارضة، لم نرى إلى حد الآن من تحدث بصدق وأصر على كلمة بصدق ووضوح عن مسألة الشروط ومسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وماذا فعلت الحكومات السابقة في مسألة التفاوض مع حكومات النقد مع قرارات أو شروط صندوق النقد الدولي، ماذا قدمت من تنازلات لصندوق النقد الدولي. كل ما فعلته الحكومات السابقة للأسف الشديد أنها تحصلت على قروض وفقا لشروط ربما استطاعت في مرحلة ما أن تسد البعض القليل منها، وهي شروط سياسية تحديدا وليست شروط اقتصادية أو شروط مالية. ولكن اليوم الوضع هو أخطر بكثير، لأن البلد على حافة الإفلاس. المؤسسات سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص كلها معطلة. البلد في حقيقة في حاجة لإعادة يعني ترتيب لكل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يستخدم اليوم هذا السلاح ضد الرئيس وضد قرارات الرئيس، لأنه إلى حد الآن لا يزال متمسك بمشروعه الذي يراه مشروعا وطنيا يستحق التضحية ويستحق الصبر ويستحق التفاني في العمل على تحقيقه أمام دول على رأسها دول أوروبية مثل فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام، إيطاليا كله طبعا معينا تباين. يعني إيطاليا مثلا نظرا لأن لديها ملف آخر تريد أن تستفيد وفقا لمصلحتها التشاركية في البحر المتوسط، تريد أن تستفيد من علاقتها مع تونس، وهي الآن بصدد تقديم بعض يعني الوعود للرئيس التونسي، وتحاول بشكل آخر أن تتدخل في مسألة قرار صندوق النقد الدولي، على تستطيع أن تؤثر على سياسة الصندوق فيما يتعلق بتونس في هذه المرحلة. فرنسا بالتأكيد هي ضد الرئيس. اتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، سمعنا حتى تصريحات من وزير الخارجية بلينكن يهدد يعني بشكل غير مباشر الرئيس التونسي بأن يعني عدم يعني تعاطيه بشكل استسلامي مع تفاوض مع صندوق النقد الدولي، هذا سيصل البلاد إلى طبعا إلى طريق المجهول. وهذا دليل على أن اليوم يستخدم سلاح صندوق النقد الدولي في مثل هذه الظروف يعني ضغط على الرئيس ليتراجع عن بعض القرارات التي يراها الغرب ويتراها القوى الخارجية أنها قرارات انفرادية قد تجعل تونس تنفلت نوعا ما من هذه الهيمنة المسلطة عليها بشكل أو بآخر. بعض المواقف السياسية للرئيس فيما يتعلق بمسألة الانفتاح على سوريا والقضية الفلسطينية ومحور المقاومة، كل هذه المواقف في الحقيقة الآن يدفع ثمنها الرئيس بقطع النظر عن الفشل ربما في بعض القرارات الداخلية نظرا لعدم وصوله إلى حد الآن إلى تحقيق ولو نقطة إيجابية واحدة فيما يتعلق بالمعارضة أو التفاوض مع المعارضة أو الاتحاد التونسي للشغل الذي يعتبر الآن هو اتحاد مجمد. يعني هو كل هيئته الإدارية مجمدة الآن بسبب تورط أمينه العام في بعض ملفات الفساد. في الحقيقة المسألة مسألة معقدة جدا، ولكن أرجع لأقول بأن ما يصدر عن صندوق النقد الدولي الآن من بيانات نسمعها من هنا ومن هناك دليل على أن هذه الآلية هي آلية الضغط تستخدم لتهديد ليس تهديد نظام وليس تهديد رئيس، وإنما تهديد شعب بأكمله. شعب اليوم أصبح يحمل هم توفير لقمة العيش اليومية لنفسه ولأبنائه ولأطفاله. يعني اليوم غلى الأسعار وفقدان المواد الأساسية ومشاكل منافات الفساد المفتوحة على مصراعيها في كل القطاعات، كل هذا طبعا له تأثير كبير وواضح.
كانت بعض الإجراءات والخطوات للرئيس دكتورة سهام يعني فيما يخص بنقص العديد من السلع الأساسية في السوق، هل وصلت إلى مبتغاها، إلى نتائجها؟ ما هي أبرز أسباب نقص العديد من السلع في سوق تونس؟
طبعا هناك أسباب مرتبطة في الحقيقة ببعض الجهات الداخلية تحديدا، بقطع النظر عن ارتباطاتها، لأن كل هذه الجهات للأسف الشديد لديها ارتباطات مع قوى إقليمية وخارجية، وبالتالي كل من يعتبر نفسه أنه اليوم هو يحدث ضد الانقلاب أو ما يسويه الانقلاب، الذي طبعا هو انقلاب لأنه ضرب مصالحه المتشابكة مع الأحزاب السياسية التي حكمت البلاد لعشرات السنوات. هناك بعض الجهات استغلت حالة الفوضى واستغلت الصراع الحاصل في الدائرة السياسية بين الرئيس ومن يقف مع الرئيس وبين الكتل السياسية الوازنة أو الكبيرة وعلى رأسها حركة النهضة، وبدأت تتحرك على الساحة الداخلية في عدة ملفات لها علاقة بمسألة التهريب، مسألة الاحتكار، مسألة السيطرة حتى على منافذ العبور، سواء كان العبور البري أو الجوي أو البحري، للشركات التجارية الكبرى أو شركات النقل التجارية الكبرى التي تعمل طبعا مع قطاعات جزء منها ينتمي إلى الدولة ولمؤسسات الدولة وجزء منها ينتمي إلى القطاع الخاص. وهذه مشكلة كبيرة، لأن من يشتغلون مع القطاع الخاص هم في النهاية يبحثون عن مصالحهم كمستثمرين، وبالتالي لا يهمهم مدى تأثير احتكار المواد الغذائية أو اللعب بالأسعار أو اختفاء بعض المواد اللي تظهر بعد يومين أو ثلاثة في أسواق ليبيا أو الأسواق الجزائرية. هذا طبعا لا يهمهم بقدر ما تهمهم المصلحة الخاصة والمصلحة الضيقة. طبعا الرئيس عندما فتح هذا الملف في الحقيقة حصل الصدمة، يعني حتى بالنسبة للحكومة، بسبب فشل وزارة التجارة تحديدا في التعاطي مع هذا الملف، لأن وزارة التجارة هي المسؤول الأساسي على إدارة هذا الملف وهذه القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بمسألة تحديد الأسعار ومسألة توزيع المواد بشكل متوازن على كل المحافظات، سواء كان في العاصمة أو شمالا أو شرقا أو جنوبا. التعاطي، وكنا حين على مشارف شهر رمضان ونحن نعرف أن نسبة الاستهلاك طبعا تزيد وترتفع في شهر رمضان تحديدا. وكان واضح أن هناك خطة في تلك المرحلة، ثلاثة خطة سياسية أخرى بمحاولة للانقلاب على الرئيس و عزله بتورط بعض الجهات الأمنية أو العسكرية، ولكن لم تتم هذه العملية، لم فشلت هذه العملية، وظهر إلى العلن العديد والعديد من الشخصيات ومن المتنفذين الذين تورطوا بشكل مباشر في هذه المسألة، وخاصة مسألة الاحتكار ومسألة تخزين المواد. هناك العديد والعديد من المخازن التي اكتشفت ولا تزال تكتشف إلى حد اليوم في محافظات كثيرة، حيث تخبأ فيها المواد التي طبعا تسلب من السوق المركزية وثم تؤخذ في شاحنات وتعبر عبر الحدود وتباع في الأسواق الموازية، سواء كان في ليبيا أو في الجزائر. وهذه مشكلة في الحقيقة هي ليست مشكلة جديدة، ولكن التعاطي معنا الآن وفي هذه المرحلة دليل على أن هناك من يحاولون حقيقة المضاربة، ضرب الاقتصاد ليس تحت عنوان ضرب الرئيس أو جرس مشروع الرئيس، وإنما هو تكر كل ما يمكن أن يجعل هذه الدولة تستمر في الحياة. يعني للأسف الشديد هؤلاء هم
نعم
يعني خونة ليس بالمفهوم السياسي فقط،
واضح،
ولكن حتى بالمفهوم الوطني.
نعم.
الآن وأنا أحدثكم ومنذ بضعة أيام بدأ الحديث الآن عن أن هناك من يتدخلون ليضاربوا على العملة المحلية، وهذا خطر جديد أيضا أعتقد أن حكومة بودن ستواجهه، ولكن نتمنى حقيقة أن تكون قرارات الحكومة قرارات قوية قادرة على مواجهة هذه المؤامرات، لأن ضرب العملة المحلية مع ضرب الاقتصاد مع يعني كسر كل مقومات القطاعات الحيوية في البلد هذا سيؤدي بالتأكيد إلى الانهيار التام والإفلاس يعني للأسف الشديد في الأيام المقبلة.
نعم. دكتورة سهام، قبل أن أطرح لك السؤال الأخير اسمحي لي أن أتوقف عند فاصل قصير، أعود لك إن شاء الله وأسأل سؤالي إن شاء الله. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها في برنامجنا صدى المغرب العربي شكري وتقديري للأحبة الذين يتواصلون معنا. الأخت معالي من البحرين التي كتبت لنا تقول في مشاركتها: السلام عليكم، لماذا تريد أمريكا إجبار الشعوب على الاقتراض من صندوق النقد؟ إنها خطة لإخضاع الشعوب واستضعافهم وسرقة مقدراتهم، بينما أن دول المغرب العربي لديها خيرات كثيرة تستطيع إقراض صندوق النقد الدولي، ولكن طمع وجشع ومكر الأمريكان خداعهم وإجبار الدول لمد يد المعونة ليتم تسجيل ما لا يتخيله العقل كديون ضد تلك الدول وإجبارها للخضوع في داخل بلدانها، هي هذه السياسة. معالي من البحرين بارك الله بك، شكرا جزيلا. صبحي عبد الحميد من الأردن أشكرك جزيل الشكر. والأخ أبو محمد مهدي أيضا يتساءل يقول: من اليمن أرجو الإجابة على سؤالي، ما هو الحل في تونس للخروج مما هي فيه؟ دكتورة سهام أنا أعود إليك وأتساءل يعني كيف تنظرين الحلول في تونس، يعني هل تعتقدين أن تونس أو تنتهي الأمور في هذا البلد نحو الانهيار؟ هناك من يقول بأن توصيف الوضعية المالية لتونس يعني يعتبر مبالغ فيه، يعني هل إنها تحركات للحيلولة دون انهيار الاقتصاد؟
طبعا بالتأكيد أن كل دولة لديها مقومات في النهاية قادرة على أن تجد حلول لبعض الأزمات. يعني تونس مثلا لديها في قطاع الفوسفات وهو قطاع حيوي مهم جدا.
نعم.
هم مش لسنوات في الحقيقة، ليس لأنه قطاعا غير مجدي أو غير مثمر، وإنما بسبب هيكلية الفساد. يعني عندما نتحدث عن فساد مهيكل ومنظم للأسف الشديد يكون من الصعب على أي مسؤول يأتي بمشروع إصلاحي أن يصلح هذا الفساد بسرعة وبفترة قصيرة. للأسف كل المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال الفوسفات هي تنقلها آليات الفساد التي للأسف الشديد أقولها مرة أخرى، كل الحكومات السابقة بدون استثناء هي متورطة بشكل أو بآخر في هذا الفساد، سواء بعدم الاهتمام أو بعدم القيام بواجبها في المراقبة وفي التنظيم وفي الحفاظ على ثروة البلاد، أو بالتورط مباشرة مع بعض الجهات في هذه الطريقات وفي سياسة النهب التي حصلت في هذه الشركات. هذا القطاع هو قطاع حيوي مهم جدا ويدر على ميزانية الدولة أموال طائلة قادرة بشكل أو بآخر على أن تغطي ولو نسبة 65% من الحاجيات الضرورية. المشكلة الحقيقة الآن هي في سداد الديون. يعني هذا الرجل هذا الرئيس استلم البلد في فترة أول قرار يعني فاضل كان واجهه هذا الرجل أنه وجه بمسألة سداد ديون صندوق النقد الدولي التي منحت لتونس منذ 2011. يعني أين كانت الحكومات السابقة والبرلمانات السابقة في يعني تنظيم وهيكلة سداد هذه الديون؟ كلها تراكمت. ليس هناك أي مبرر أو أي حجة. لهذا نرى للأسف أعضاء المعارضة أو المتحدثين باسم المعارضة اليوم هم لا يتصورون بكلمة في هذا الملف بالذات، لأن فيهم من كان نائبا في البرلمان، وفيهم من كان وزيرا، وفيهم من كان مسؤولا مستشارا في إدارة الحكومة، وفيهم من كان في مواقع مهمة، وبالتالي أي واحد منهم سيتحدث عن هذا الموضوع سيعد مسؤولا ومتورطا وبالحد الأدنى ساكت عن الحق. وهذه إشكالية كبيرة يواجهها الرئيس قيس سعيد اليوم. المسألة أن تونس لديها مقومات، لديها قدرة على مواجهة الصعوبات، طبعا ليست كلها، لأن في النهاية هذا البلد يعيش أزمة كبيرة، ليست فقط أزمة سياسية، ولكن هي بالأساس أزمة اقتصادية بسبب غروب الاستثمار من هذا البلد، بسبب الظروف السياسية الخارجية الحاصلة والتي لعبت فيها المعارضة أيضا دورا مهما. هذه المعارضة سافر الكثير منها وممن يتحدث اليوم باسمها ويتشدق علينا بالوطنية، ذهبوا إلى الاتحاد الأوروبي، وذهبوا إلى البيت الأبيض، وذهبوا حتى إلى دول الخليج، إلى السعودية وإلى الكويت وإلى الإمارات، يطالبون بمقاطعة الرئيس، ويطالبون بعدم تقديم أي دعم لحكومته، لأنه وبمستويات كثيرة منتظرة بالقول بأنها
يعني دكتورة سهام أحسنتم. نعم واضح الإجابة دكتورة سهام، وأنا أكتفي بهذا القدر. اسمحي لي لأن وقت البرنامج دهمنا وشرف على الانتهاء. أشكر لكل المستمعين الأكارم حسن تعاملهم معنا، وشكري لدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا كانت معنا من لبنان. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد، الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
تحية نحييكم بها في حلقة اليوم من هذا المسلسل.
الدعوة للصلاح والإصلاح والسعي فيهما من المثل العليا التي تجلت في سيرة الأنبياء عليهم السلام،
وهي من علائم خلفاء الله الصادقين الذين لا يريدون علوا في الأرض ويتواضعون لخلق الله عز وجل.
فكيف كانت تجليات هذه المثل في سيرة العلوية؟
نتلمس الإجابة في مشاهد هذا اللقاء والمقتبس مما رواه المؤرخون من مختلف المشارب.
هذه إذن كوفة الجند، يبدو أنها قد اتسعت، ولم تكن كبيرة إلى هذا الحد في المرة السابقة التي جئتها. نعم، وكيف لا تتوسع وقد أصبحت مقر خليفة المسلمين. خليفة المسلمين، وأي خليفة للمسلمين هذا؟ إنه لم يكف عن سفك دمائهم منذ بويع للخلافة، قتل حواري رسول الله طلحة والزبير وأنصار أم المؤمنين في البصرة، قتل أنصار خال المؤمنين في صفين، وقتل أهل العبادة والسجود في النهرمان. إنه لا يريد إلا أن يكون جبارا في الأرض، وما هو من المصلحين.
يا عبد الله ارفع إزارك، فإنه أتقى لك وأبقى لثوبك وأنقى.
من هذا الذي يناديني؟ لقد صدق الرجل في نصيحته، إن إزاري يخط على الأرض. ما أبلغ قوله، جزاك الله خيرا يا عبد الله على ما نصحت. ما أبهى طلعة هذا الشيخ، يبدو أنه من الزهاد. أجل، إن لباسه أبسط اللباس، ليس عليه غير إزار ورداء، كأنه أعرابي بدوي، لأتبعه لعلي أنتفع من صلاحه. يا غلام.
نعم.
السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبرني يا غلام، أخبرني رحمك الله،
ماذا تريد؟
هل تعرف هذا الشيخ الزاهد؟ كأنه من صلحاء الكوفة.
أراك غريبا بهذا البلد.
أجل يا غلام أجل، أنا رجل من أهل البصرة، اسمي أبو مطر الجهني.
مرحى بك يا أخا جهان، مرحى.
مرحبا بك أيضا.
إن الذي سألت عنه هو أبو الحسن علي أمير المؤمنين.
أحقا هذا هو علي خليفة المسلمين؟
إي والله هو أبو الحسن وأنا مولاه قنبر. ما الذي دعاك إلى العجب يا أبا مطر؟
لم أكن أظن أن أرى خليفة المسلمين يمشي وحده بلا حرس. نعم
هذا هو حاله إذا سار في الليل يا أبا مطر. فكيف الحال في النهار؟
ولكن ألا يخشى أن يقتله أحد وكثير يطلبونه بثارات من قتل في البصرة وصفين والنهروان يا غلام؟
إنه لا يخشى إلا الله يا أخي، وقد دفعني حبي له أن أخرج خلفه في الليل كي أحرسه.
هكذا إذن،
فلما أحس بي نهاني وقال كفى بالأجل حارسا.
وإلى أين هو ذاهب الآن؟
إنه يطوف كل صباح على أسواق الكوفة ويعظ أهلها. اسمع قوله.
يا معشر التجار، قدموا الاستخارة طلبا للخير من الله، وتبركوا بالسهولة مع الخلق، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن الكذب واليمين، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
والله إن هذا لأبلغ ما يوعظ به التجار.
إن أمير المؤمنين يكرر هذه الموعظة ونظائرها في كل سوق يدخله، ويقضي بين الناس في كل نزاع بشأن بيعهم وشرائهم.
لقد اشتد شوقي في متابعته، هل ترافقني يا قنبر؟
حبا وكرامة يا أخي، فأنت من الآن ضيفي يا أبا مطر.
أشكرك يا غلام.
هلما يا أخي هلما، لقد دخل أمير المؤمنين سوق الإبل، اسمحوا بماذا يعظهم. هيا
اسمع. هلما
خير الأناس، أقسم بالله عندي لدي خير الإبل، أقسم بالله تلم أيها الناس لدي خير الإبل، تلم أقسم بالله لدي خير الإبل.
قال عليه السلام: يا باعة الإبل، يا باعة الإبل، بيعوا ولا تحلفوا، فإن اليمين ينفق السلعة فتنفد ويمحق البركة.
صدق الشيخ، قد كنت أكثر من الحلف واليمين في البيع، فذ